الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وجد وبارك على النبي المجتبى سيد الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم وشار على دربهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، الأخ الحبيب الكريم كان يتكلم عن الفرائض، والفرائض هي ما أمر الله تعالى بها أمرا جازما، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفريضة عند جمهور الأصوليين بمعنى الواجب، الفريضة عند جمهور الأصوليين بمعنى الواجب، ويقصد به الأمر الثالث الذي لا تردد فيه. فكل ما ثبت ثبوتا يقينيا لا تردد فيه فلا يهتز ولا يضطرب، فإنه يسمى فريضة ويسمى واجبا. فريضة أي فرضه الله عز وجل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب في معنى ذلك، والواجب في معنى ذلك لأن الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، وأمر واجب أي أمر ثابت. ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هذه الإبل الصلاة عندما تنحر تنحر وهي واقفة على أقدامها، فإذا قلدت على جنوبها فإنها لا تتحرك، فإنها لا تتحرك. فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت لجنوبها فثبتت في أماكنها فلا تتزحزح ولا تتحرك، وإنما هي ثابتة تماما، هذا يسمى الواجب. وهذا كله من الأحكام، الفريضة والواجب من جملة الأحكام، والحكم ما ألزم الشرع به الناس، الحكم ما ألزم الشرع به الناس. فلا ينبغي للناس أن يعيشوا هكذا هملا، ولكن لابد للناس أن يعيشوا في انضباط وفي أحكام حدده لهم الشرع. وسميت الأحكام الشرعية بالأحكام، قلت لكم، لأنها تحكم الناس أي تضبط الناس، تمنع الناس أن يأتوا بما يريدون كيف يريدون متى يريدون، ولكنها تضبط حياتهم وأقوالهم وممارساتهم وأفعالهم، وتجعلها جميعا منضبطة بالشرع الكريم الحديث. ولذلك سميت الحديدة التي تستعرض هم الفرس، فإذا أراد أن يمسك وإذا أراد أن يسرع فإن فارسه يجد هذه الحديدة عن طريق اللجام، تسمى هذه الحديدة التي تمنع الفرس وتجبح جماحه وتجعله طيعا بين يدي الفارس، تسمى هذه الحديدة بماذا؟ بالحكمة. تسمى هذه الحديدة المانعة للفرس بالحكمة. ولذلك الفرس الذي ليس في فمه حكمة يمكن أن تتصور منه كل شيء، ممكن يتألف على ظهره، ممكن يجري من شمال، تتصور منه أي شيء. لكن عندما توضع الحكمة في فم الفرس فإن قياده يكون في يد من؟ في يد صاحبه. وكذلك العبد عندما يلتزم الشرع ويلتزم الأحكام فإن قياده يكون في يد الشرع، كالفرس الذي يلقى قياده إلى يد صاحبه. ومنه قول الشاعر: بني حنيفة، أي يا بني حنيفة، ويا أولي داء هنا محذوفة، وهذا كثير في اللغة. بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب، احكموا الزموهم ولا تجعلوا كل سفيه يفعل ما يشاء كيف يشاء متى شاء. اذا لابد من وجود الالزام. اذا الشرع الزام للمكلفين، وهذا الالزام ليس في جنس الفرائض والواجبات، ولكن هذا الالزام قد يكون امرا غير لازم، فهنا ينزل من الوجوب الى ماذا؟ الى الاستحباب او الى السنيه، والسنيه اوسع من الاستحباب، لفظ السنه اوسع من لفظ الاستحباب، فكل مستحب من السنه وليس كل سنه من المستحب، هذا على كلام الاصوليين. فإن السنة فيها السنة المستحبة والسنة المؤكدة والسنة الواجبة. طيب، وكذلك في باب المنهيات ما نهى الشرع عنه نهيا لازما يسمى به الحرام، فإذا نزلت الحرمة صار ذلك نازلا من الحرام إلى الكراهة. معنى ذلك أنه يطلب منك أن تأتي بالفرائض والمستحبات، بالفرائض والمستحبات، اثنين تجتنب المحرمات والمكروهات، تجتنب المحرمات والمكروهات. وهنا يكون السؤال، كيف أمتثل الأمر والنهي الشرعيين؟ كيف أمتثل؟ إزاي أكون مسلم مكلف يطبق الشرع؟ إزاي؟ يكون في الأمر والنهي. فكل ما أمر الشرع به لابد أن تعرفه. اثنين أن تحبه. ثلاثة أن تأتي به على الوجه المرضي عنه شرعا. ثلاث حاجات. إذا كيف أكون ملتزما بالأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي ما أمر الشرع به أمرا جازما أو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما. ففي باب الأوامر الشرعية الفرائض والمستحبات نمرة واحد، أعرف الفرائض والمستحبات. اثنين أحب الفرائض والمستحبات. ثلاثة آتي بالفرائض والمستحبات على الوجه المرضي عنه شرعا. هيا بنا نأتي بعض الأمثلة على هذه الأصول حتى تكون منا على ذكر. لابد أولا من معرفة ما أمر الله تعالى به أمرا جازما أو ما أمر به أمرا غير جازم. الأمر الجازم أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في الله حق جهاد، وليطوف بالبيت العتيق. فكل ما كان على وزن فعل أو كل ما كان فعل مضارع اقترن به لام الأمر أو ما كان اسم فعل أمر زي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تبين أو ما رتب الشرع على فعله الثواب العظيم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المجاهد في سبيل الله ما أعده له الله تعالى من الأجر لتمنى أن يقتل ثم يرده الله عز وجل ثم يقتل ثم يرد ثم يقتل لما عنده عند الله تعالى من أجر عظيم. إذا ده أجر كبير جدا. فدل ذلك على أن ذلك الرجل الذي يترك الدنيا خلف ظهره طالبا الموت في سبيل الله أجره عند الله كبير، أجره عند الله كبير. فدل ذلك على أن طلب الموت من جملة الشرع، طلب الموت من جملة الشرع، ولكن ليس موتا فرارا، ولكنه موت من أجل نصرة الشرع. زي ما قال عبد الله بن رواحة، فعندما تلزك الناس في معان انطلق جيش الأمراء الثلاثة لتأديب القبائل الموجودة على سكون بلاد العرب. ثلاث ثلاث من الصحابة كان قائدهم زيد بن حارثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. انطلق هذا الجيش الصغير حتى نزلوا عند قرية تسمى قرية نعال، قرية نعال على مشارف بلاد الشام. علموا أن جيشا كبيرا يبلغ 100,000، 200,000، 100,000 من نصارى العرب و 100,000 من نصارى الروم. وقف جيش المسلمين الصغير يتشاورون فيما بينهم، نرجع أم ننتظر المدد أم ماذا نصنع؟ فشجعهم عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، لا خرجنا إلا طلبا للنصر أو طلبا للشهادة. مسألة محسومة. فتشجع الناس ومضوا حتى نزلوا عند مؤتة، فكانت معركة مؤتة التي تعرفون أحداثها. إذا الأمر المجرد على وزن الفعل، على وزن فعل الأمر افعل، فعل المضارع مقترن بذنب الأمر، اسم فعل الأمر اللي هو عليكم، ده كله يدل على ماذا؟ على الواجب أو على الفرض ما لم يصرف بقرين. طيب، عندما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، إذا هذا أمر بماذا؟ بإقامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، ومن هذه الخمس إقامة الصلاة. عندما يأتي في صحيح مسلم يأتي وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخمس وينهاهم عن خمس، فكان من جملة ما أمر الله تعالى به الناس الصلاة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أقعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. إذا برضو الصلاة. الرجل الذي كان له دوي لا يفقهه احد منا، عندما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وسال: ان رسولك قد ادعى ان الله تعالى قد ارسلك، ابي الذي رفع السماء وبسط الجبال وبسط الارض، ايا الله ارسلك؟ قال: ايا الله ارسلك؟ قال: ان رسولك يزعم ان ربك قد فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليله. اذا الصلاه. والنبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يموت بليال معدوده، لعل ذلك كان في يوم الخميس، قبل ان يموت بثلاث اربع ليال، قال: الصلاه وما ملكت ايمانكم. إذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته الصلاة وما ملكت أيمانه، فدل ذلك على شرف الصلاة وعلى عظم قدرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه بعد الإسلام يعلمه ماذا؟ الصلاة. يعلمه الصلاة. سبحان الله. يا رسول الله، أرسل إلينا من يفقهنا في الدين ويعلمنا الصلاة. الله عز وجل أمر بقتال أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم. قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله، يبقى احنا نقتلهم عشان هم كفر. طيب، متى يكونون إخوانا لنا؟ متى يكون إخوانا لنا؟ بثلاث حاجات: التوبة، اثنين إقام الصلاة، ثلاثة إيتاء الزكاة. إذا إقام الصلاة من شعائر الإسلام العظيمة ومن فرائض الإيمان الدالة على دخول ذلك المرء الحظيرة الربانية الشريفة الطاهرة حظيرة الإسلام. فالأدلة كثيرة بيننا وبينهم الصلاة، فمن لم يصلي فقد كفر، فمن لم يصلي فقد كفر. إذا بين العبد وبين الإيمان، بين الإسلام وبين الكفر الصلاة. الصلاة عبارة عن حاجز، حاجز يسترك عن الكفر ويمنعك من الكفر. فإذا لم تصلي خلاص الحاجز انتهى، انتهى ذلك الحاجز، انتهى ذلك الحاجز بين الإسلام والكفر الصلاة. فمن تركها فقد كفر. ولذلك لم يرى الصحابة شيئا بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من ترك الصلاة بإجماع الصحابة. ولذلك لما وقع النزاع بين أبي بكر وعمر في قتال الذين منعوا الزكاة، مش قتال المرتدين كلهم، فاتفقت كلمة الصحابة على قتال الكفار من المرتدين. والكفار من المرتدين الذين ادعوا النبوة أو عصوا الشرع. مسيلمة الكذاب تزوج خداع، قال لهم يا رجالة ما فيش صلاة لمدة أسبوعين خلاص، وبعد كده لما تيجوا تصلوا صلوا ثلاث صلوات في اليوم بس، بدل خمس صلوات خلوهم ثلاث صلوات. شرع جديد انه يقول لهم اسبوعين ما فيش صلاه، وبعدين لما يجي يصلوا صلوا ثلاث صلوات في اليوم بس، ده شرع جديد. هذا شرع مبدل، وهذا شرع مبدل يقصد به تبديل شرع الله عز وجل. اذا هذا كفر. لم تختلف كلمه الصحابه في قتال المرتدين الذين خرجوا عن اصل الدين، وانما اختلف في قتال الذين منعوا الزكاه. ناس بيصلوا وبيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ومقيمين على الدين كله، بس منعوا الزكاه. قالوا كنا بنعطي الزكاه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اما اليوم فلن نعطيها لابن ابي قحافه. وتاولوا قول الله عز وجل: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ منا الزكاه، كان بيدعو لنا وبيصلى علينا، لكن ابو بكر هو بيشوف الناس تصلي. ففهموا ان هذه الايه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا فهم معوج للنص، ترتب عليه تعطيل بعض الشرع مش تعطيل اصل الشرع. ولذلك اختلف الصحابه، ابو بكر عاوز يقتلهم وعمر يقول ما تقتلهمش. عمر يقول له كيف تقاتل الناس، والناس بالالف واللام، بالالف واللام العهديه، وهم قبائل بني اليربوع من بني سليم، وكان قائده مالك بن نويره. كيف تقاتل الناس اللي هم دول؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. ماذا كان رد ابو بكر؟ قال: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. وده قياس صحيح، ويمكن ان يستدل بذلك على داود ومحمد بن داود وعلى طائفه الظاهريه جميعا، لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه استدل بالقياس. فقد اجمع الصحابه على كفر تارك الصلاه، وان طائفه لو اجتمعت على ترك الصلاه يجب قتالها حتى تعود الى ادائها باجماع الصحابه. اذا عندنا شيء مختلف عليه، وهو قتال منع الزكاه، وعندنا شيء متفق عليه وهو قتال منع الصلاه. فقاس ابو بكر المختلف فيه على المتفق عليه لوجود العله الجامعه بينهما. ان ده فرض وده فرض، واذا كان ده حق ربنا عز وجل على العباد فده حق ربنا عز وجل على المال، ده حق المال، اذا كلاهما واجب. والعدل والقسط الا يفارق وألا يتم التفريق بين المتماثلات، الحاجات اللي زي بعضها ما فرقش بعضها عن بعض، ده واجب وده واجب. فكما اتفقنا على قتال مانع الزكاة فلنتفق على قتال مين؟ كما اتفقنا على قتال مانع الصلاة فلنتفق على قتال مانع الزكاة. طيب ماذا قال عمر؟ لم يجادل، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وافق أبا بكر على هذا الاستدلال. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق، واتفقت كلمة الصحابة على قتال مانع الزكاة. إذن الصلاة، الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين وقرينة الإيمان وشعيرة الإسلام ومن أصول العظيمة التي ينبغي أن تتعلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يعلموا أولادهم الصلاة، علموا أولادهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أول من ودي فارس الصلاة ينضرب، ينضرب ما دوش بقى تحصل مشاكل، لا يضرب ذلك الولد إذا قصر في الصلاة. لكن يخرج الوقت دون أن يصلي؟ لا، لابد أن يصلي، لابد أن يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل عذرا لأحد في ترك الصلاة، لم يجعل عذرا لأحد في ترك الصلاة، إن في أركانها وإن في شروطها. شروطها زي إيه؟ زي استقبال القبلة وزي الطهارة. ما فيش عندك مية؟ توضأ. ما فيش عندك مية الوضوء؟ تيمم. إذا ليس هناك عذر لي الطهارة. إذا لم تجد ماء تتوضأ به أو تغتسل فعليك بالتيمم. فبالنسبة للصلاة، صلي قائما، إن لم تستطع فصلي جالسا أو قاعدا، إن لم تستطع فصلي نائما أو مضاجعا. الله، ما فيش هناك أي عذر في ذلك الأمر. ده مريض ويحمل الندم، يحمل الندم، عنده سلس في البول أو عنده انفلات في الريح أو انضراب في المعدة أو ما إلى ذلك. فهؤلاء الأخوان الذين ابتلوا بشيء مما ذكرت لكم، هؤلاء عند الله تعالى من أهل الأعذار، ويحل لهم ما لا يحل لغيرهم. أباح الله تعالى لهم ما لم يبحه لغيرهم. بالضبط، إنسان عامل عملية وفي هناك الأثار، قديما كانت هناك مسألة موجودة في كتب فروع الفقه لا سيما فيما يتعلق بتصوير المسائل. هناك مصطلح مشهور عند الفقهاء يسمى بتصوير المسائل، ويقصد بتصوير المسائل أي تصور المسائل التي لم تقع، لكي يدرب الشيخ تلاميذه على الاستنباط. يبقى في حاجات مش موجوده، فالشيخ يطرح هذه المساله على التلاميذ حتى يفكر فيها التلاميذ. فكان من جمله هذه المسائل الطريفه الذي لم يتصور الناس قديما انه ربما يكون لها اصل، هل يمكن لو أن رجلا حمل نجاسة في قربة وحملها في الصلاة تصح صلاته أم لا؟ لو أن رجل حمل نجاسة في قربة وحملها في الصلاة تصح صلاته أم لا؟ هذه المسألة لم تكن موجودة من قبل مطلقا، ولكن تصورها الفقهاء، تصور الفقهاء. هل تعلموا أن هذه المسألة صارت موجودة هذه الأزمان؟ اللي بيعمل عملية ما بيقدرش يقضي حجزه، لأن لو عشان يروح ثلث مية يقضي حجز ثلث مية المشكلة كبيرة جدا، لابد ينام في السرير مثلا يومين ثلاثة أربعة أكثر أقل. ففترش نومه على السرير كيف يأخذ البول؟ عن طريق القسطرة، خرطوم صغير متصل بكيس، بينزل البول من فتحة الإخراج عبر الخرطوم إلى هذا الكيس. فهذا المريض المتصل به كيس البول يصلي أم لا يصلي؟ إيه؟ يصلي، والله تعالى يعذره. سبحان الله. إذا الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة فيها وعظم مكانتها، أمر الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء حيث لا تم، حيث لا تم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عرج به بعد ذلك إلى السماء السابعة، ثم ما فوق السماء السابعة إلى ما لا تم، خلاص ليس هناك إلا الحجاب، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم النور أو النار لفظان موجودان. وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب، يدل عليه اللفظ الصحيح في الحديث الآخر حجابه النور أو النار لو كشفه الحديث. إذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان، سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الأقلام ويتبسم المقادير إلى حيث لا تم، مكان لا يصل إليه مخلوق مطلقا. وفي هذا فرض الله تعالى عليه الصلاة في سياق الكل يعرفه. إذا عندنا فرائض كثيرة، الزكاة والصوم والحج وصلة الرحم والصدقة، فرائض كثيرة، لكن ما هي الفريضة التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماء؟ الصلاة. إذا مطلوب منك عندما تأتي للصلاة، عندما تأتي للصلاة أن تعرف معنى الصلاة، وأن تعرف كيف تصلي صلاة صحيحة، وأن تعرف الأدلة على مشروعية الصلاة، وأن تعرف الملابسات التي اختلفت فرضية الصلاة، كان كله تعرف. طيب بعد ما أعرف الحاجات دي أعمل إيه؟ اثنين، أحب الصلاة. أي أحب الصلاة لماذا؟ أنا أضرب كمثال، وإلا كل فريضة سنطبق عليه مثلما طبقنا على الصلاة. لماذا أحب الصلاة؟ لأنها طاعة لله عز وجل، والله تعالى يحب من عباده الطاعة، ويرضى لعباده أن يطيعوه وأن لا يكفروه. بل إن المؤمنين من الله تعالى عليهم بأمرين، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، اثنين، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا هو الرشاد، الرشاد أن تميز بين الاثنين، لأنهما قسيمان، قسيمان ظلمة ونور، حق وباطل، كفر وإيمان، شرك وإسلام، قسيمان. فهدايتك أن تهتدي إلى القسيمين فتعرف الخير فتحبه، وتعرف الشر فتكرهه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، لما يزيء من حاجة ينطرد في حاجة، يخاف من حاجة يفزع إليه إلى الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة الطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر وراحة البال واجتماع الهم وتمام الرغبة وعظم التوكل، هذا كله في الصلاة، في الصلاة. طيب عندما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة العرب قبل الإسلام أنهم إذا رأوا في الشمس أو القمر كسوفا أو كسوفا قالوا لقد مات اليوم عظيم من العظماء. يعني أول ما يشوف حصل كسوف أو كسوف يقولوا إيه إن كده بسبب إن في واحد عظيم ملك أمير أي حاجة مات. فقدر الله عز وجل أن تكسف الشمس وأن يموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس إنها قد انكسفت أو انخسفت لموت إبراهيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم التوحيد وأن يطهرهم من بقايا الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا الى الصلاة، لان الكسوف او الكسوف ده نذر العذاب، نذر العذاب. وغالبا الناس في غفلة سابرة ولا يلتفتون الى نذر العذاب. وليست هناك امة نجاها الله تعالى بعدما رأت من مقدمات العذاب الا قوم يونس. لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. اما الناس يعيشون في غفله، طالما بياكل وبيشرب عنده مراته وعياله وبيته ومصالحه او عايش في خسوف في كسوف، المحيط طلع على اليابسه غرقها، في اعاصير، في اما فيش مشكله. طبعا هذا كلام غير صحيح. ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس الصلاة بنفسه، وكان أحيانا يقف على المنبر ليعلم الناس الصلاة وهو على المنبر. فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. وهنا ملحوظة بسيطة، الذي يذهب للمسجد النبوي يجد الناس تجتمع بكثافة جبارة عند حتة يسموها هذا هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم، محراب النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الجهال اللي يمسح على المحراب ويعمل على هدومه كده، واللي يمسك الجدار ويقعد يكلم المحراب، ها، واللي يقعد يشتكي له واللي يقعد يعمل له، هذا كله كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن المحاريب لم تصنع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأول محراب صنع في الإسلام في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه. فانظروا كيف يصنع الناس بسبب جهلهم، وإلى الله تعالى المشركين. الصلاة، فكان يعلم الصلاة الناس، كان يعلم الصلاة الناس. فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم قوم جعل منهم من يؤذن وجعل منهم من يصلي بالناس، وكان يأمر المصلين أن يترفقوا بالناس وأن يأخذوا بأضعافهم وأن يأخذوا بأضعافهم. سبحان الله، إذا كله من أجل الصلاة. إذا أنا أحب الصلاة لأن الله تعالى يحب الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة. فإذا كنت تحب الله فلتحب ما يحب الله، وإذا كنت تحب رسول الله فلتحب ما يحب رسول الله. فبالتالي عندما يأتي وقت الصلاة أقبل عليها برغبة ولهفة وفرحة، لأنها توصلني بالله عز وجل وتقربني من الله عز وجل. ففيها ذكر الله، وفيها التسبيح، وفيها الدعاء، وفيها قراءة القرآن، وفيها الثناء الحسن، وفيها وفيها وفيها. هذا كله من جملة الأسباب التي تجعلني أحب الصلاة التي أحرص عليها. طيب نمرة ثلاثة، لابد أن آتي الصلاة على الوجه المرضي عنه شرعا. مسألة مهمة جدا، لا صلاة إلا بالطهور، إذا لابد الأول أتعلم كيف أتوضأ الوضوء الصحيح، ودي مسألة مهمة جدا. ومسألة حب الشرع هذا توفيق ورزق من الله، ممكن تجد إنسان بسيط ومحب للشرع، وممكن تجد إنسان متعلم بعض الصورة وما إلى ذلك لكن غير محب للشرع ولا معظم للشرع، ممكن تجد نفس في وسط صحراء قاحلة، يعني ولد طالع من بيئة فظيعة جدا لا توقر الدين، ولكن يوقر هذا الولد الدين فيقبل على الشرع ويعظم الشرع والعدل، يمكن أن تجد. إذا لابد أن أتعلم الوضوء. تقول لي أنا دلوقتي عندي 40-50 سنة، ما تضيعش، خلي كده واحد متسنن بيتوضأ ويخليك جنبه وشو بيعمل ازاي، اعمل زيه مرتين ثلاثة تتعلم الوضوء الصحيح. احيانا الانسان يعني ينظر الناس كيف يتوضؤون، امر عجيب جدا، الوضوء حساب ميه تخش وبعد الايد الخاصه دي تحت الخنفيه ودي تحت الخنفيه، ادي غسل الايد، والراس لو حاطط راس كده خاصه تحت الخنفيه، والرجل رجل ورجل، وانتهت القصه على كده. ليس هذا الوضوء الصحيح. عندنا حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن مسعود، في بعض الفاظ هذه الاحاديث كان بيقولوا ايه، دعا بثور فيه ماء وقال اعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الصحابه كابي هريره وعبد الله بن مسعود وعثمان وعلي وأبي بن كعب كانوا يعلمون الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعلمت الوضوء وتعلمت ليه؟ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فوصل ليه؟ لأنها عبادة ومرغوبة وحبيبة وفارقة بين الإسلام والكفر، فأبدأ بعد ذلك الصلاة. أتى رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل وقف وركع ووقف ونزل، ده كله إذا أتى بهيئات الصلاة، ولكن إيه اللي حصل؟ كان لا يقيم قلبه في الركوع، كان لا يطمئن حتى يستوي راكعا. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. إذا الرجل ده وقف وركع وقف وسجد وقعد وسجد وقف وخلص صلاة، إذا صلى ما صلاش؟ صلى، لكن هل صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى صلاة صحيحة؟ لا. فطالما لم يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح إذا لم يصل، ارجع فصل فإنك لم تصل، ما صليش لسه، فإنك لم تصل. إذا عليه نعلم أنه لابد أن نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا عندنا ثلاث حاجات، الحاجة الأولانية معرفة الشرع، اثنين محبة الشرع، ثلاثة الاتيان بالشرع على الوجه المرضي عنه شرعا، وهذا كله في باب الواجبات والمستحبات. طيب ناتي بعد ذلك في باب الحرام والمكروه، بارضك لن امتثل شرع الله تعالى في مسألة الحرام والمكروه إلا بهذه الأمور الثلاثة. أول حاجة أعرف ما حرمه الشرع أو نهى عنه. اثنين أكرمه. ثلاثة أجتنبوه على الوجه المرضي عنه شرعا. ثلاث حاجات برضه. حاجة مثل السحر أو حاجة مثل الشرك، الشرك نهى الله تعالى عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وصور الله تبارك وتعالى أن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا، لا يملكون لأنفسهم جلب نفع، كما لا يملكون لأنفسهم نفع ضر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وهذا لم يحدث، وهذا لم يحدث. عندما نتذكر كيفية إسلام بعض الصحابة نجد طريقة عجيبة جدا. أحد الصحابة كان له صنم يعبده، أولاده أسلموا، قالوا: يا أبانا، هذا صنم لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك من الله شيئا. برضك ما في شيء. ايه اللي حصل؟ الاولاد جم اخذوا هذا الصنم وربطوه في رجل كلب ميت عفن، ثم رموا به في مزبله. الرجل بقى رجع البيت بيدور على الهه بقى، يقول له: يا الهي جيت لك هو بقى، اغفر لي وسامحني وفقنا النهارده واعمل لي وسوي لي بقى. فين يا ولاد الاله؟ مش لاقي الاله. يشوف تحت الكنبه مش لاقي، يشوف تحت السرير تحت الكرسي مش لاقيه، يشوف غرف الميه مش لاقيه، الله، يشوف تحت الحلل مش لاقيه، شوف الاله بتاعه، شوف السفر. فاخذ يبحث عنه في الخلاء فوجده في مزبله مربوط في رجل كلب ميت عفن. فقال، تعجب، قال: اله لا يملك ان يدفع عن نفسه ذلك الضر حقيق ان لا يعبد. فكان ذلك سببا في اسلامه. هذا رجل كان اعرجا، وفي غزوه احد طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يجيزه في القتال، وقال: يا رسول الله، اني ارجو ان اقاتل في سبيل الله فاقتل، فاطأ الجنه بعرجتي تلك. اتعرفون من هو؟ عمرو بن جموح. احسنت، تمام. طيب، اذا عهد الشرك. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، يسألوا عن الصلاة وعن الزكاة وصلة الرحم، ويسألوا عن كذا، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن. تمام. إذا الإنسان أعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعد الشر من الخير يقع فيه. إذا لابد تعرف الشرك، إيه الأدلة القائمة على الشرك؟ الشرك ده في شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن تتوجه بقلبك لمعبود غير الله فتطلب منه أو تحبه أو تخاف منه أو تتوكل عليه أو ترغب فيه. طيب، الأصغر كالرياء، كالرياء. والشرك بكل أنواعه مخبط للعمل، يعني الرياء إذا وجد في عمل أفسده. كالشرك الأكبر فالنتيجة واحدة، إبطال العمل. أقول بالنسبة للأعمال، بالنسبة للأعمال، لا أقول بالنسبة للحكم المعين، فهذه قضية أخرى. يعني لو ان في هناك رجل بيعبد بوذا من دون الله، لو تصورنا ان هو صلى صلاته هذه لا تنفعه. ليه؟ لانه مشرك. ولو ان مرائيا صلى رياء الناس فان صلاته ايضا لن تنفعه في شيء. كحال المنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اذا صلاتهم مردوده عليه لا تنفعهم في شيء، لانهم يفعلونها رياء الناس والعياذ بالله. اذا الشرك اعرف، اعرف خطوره الشرك، اعرف مظاهر الشرك، ادعو الله تعالى ان يعصمني من الشرك، هذا كله اعرف. واعرف بأن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان من جملة ما يجتهد به في الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أمته ويخاف على أمته أن يقعوا في صورة من صور الشرك، لأنه كما قال ربه فيه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. وهناك رجل آخر: اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني ايه قبر عيدا؟ اي يجتمع الناس عنده، اذا مولد مولد النبي يبوع الحلاوة هناك بقى، وحب العزيز والحمص بقى والمهلبية والبتاع والاختلاط والحرصة مولد بقى. اللهم لا تجعل قبر ايه؟ عيدا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله حتى يحمي النبي عليه الصلاة والسلام جناب أمتي أن تقع في الشرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع كل صورة من صور الشرك ليمحوها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، يجد معلومات ان بتوع ثقيف والطائف وبكر اجتمعوا يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ايه اللي حصل؟ والمعلومة دي جابها له عبد الله بن ابي حضرة الاسلمي. امر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ان يتوجهوا الى هوازن في جنوب المدينة، جنوب المدينة. تحرك الجيش وكان معهم عدة آلاف من جهال الأعراب، لسه داخلين جداد الإسلام بقالهم يومين ثلاثة ومش عارفين حاجة، داخلين. فرأوا شجرة، أي شجرة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواط كما لهم ذات أمواط. الشجرة دي كان الناس في الجاهلية يعظمونها ويعلقون عليها أثياثهم تبركا بها فينصرون. فاجعل لنا شجرة خضراء زي كده نعلق عليها أثياثنا ونتبرك بها. مجرد تبرك، بروك، اجعل لنا شجرة بروكة زي ما كانت يعملها ايام زمان، باروك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله اكبر. طبعا بقى ما لاش كده زي كده، لا، لكم تتصوروا احمر وجهه وغضب وعلى صوته: الله اكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها قال انكم قوم تجهلون. أبو واقد الليثي يقول: وكنا حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بجاهلية، لسه بداية. إذا شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى جناب التوحيد. ألم بالناس ملمة فقالوا: هيا بنا نستغيث برسول الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بمن؟ بالله. رعاية جناب التوحيد، المحافظة على التوحيد، سبحان الله. طيب، بعد ما عرف الشرك وأنواعه وصوره وأشكاله وخطورته والأدلة التي ترحب منه وتحذر منه، إيه يحصل بعد كده؟ أحب الشرك ولا أكرهه؟ أكره الشرك بكل صوره. واحد يقول لي إن اللحمة دي جاية من مكان شريف، جاية منين؟ جاية من عند السيدة. إيه اللي حصل؟ في المولد هناك جابوا الذبائح وذبحوها ووزعوا على الناس، هل آكل من ذلك اللحم؟ لا، لا آكل من ذلك اللحم. لماذا؟ لأنه ذبح على النصب، لم يذبح لله. فكل ذبائح التي تذبح عند القباب والأضرحة والقبور لا يجوز الأكل منها، لا يجوز الأكل منها حالها كحال الميتة سواء بسواء. هذه ملمح، ملمح ثاني. لابد أن تخاف على نفسك أن تقع في الشرك دون أن تشعر، دون أن تشعر، لأن الشرك يدب إلى الناس لبيبا، يدب إلى الناس لبيبا، وربما وقعت فيه دون أن تشعر. فإذا كان الخليل إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فما بالنا نحن، إذا لابد من كراهة الشرك بكل صور وأشكاله وألوانه، وفي الوقت نفسه يترتب على ذلك كره المشركين، كره المشركين، لأنهم يأتون الشرك، فالذي يعبد غير الله أكرهه، لأن يكره الشرك أكرهه، والذي يجعل مع الله تعالى أربابا وأندابا بنين وبنات وحسد أكرههم جميعا لأنهم مشركون كفرة. فكما أكره الكفر والشرك أكره أيضا من يأتي بالكفر أو يأتي بالشرك، فأتبرأ منه وأعاديه. بمسألة مسائل الإيمان، لا يصح إيمانك إلا إذا عرفت الشرك والكفر وعرفت أهله، ليحدث البراء وتكون المعذاب. لابد هذه المسائل، هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وهناك تفسيرات كثيرة للعروة الوثقى، من أعظمها وأحسنها أن العروة الوثقى هي الإسلام، لا إله إلا الله. طيب نمرة ثلاثة، اجتنب هذا الشرك على الصورة المرضية عنها شرعا. فكل باب يؤدي إلى الشرك لابد أن يسد، وكل سبيل يفضي إلى الشرك لابد أن يغلق، وكل عمل يترتب عليه الشرك لابد أن ينتهي. إذا لابد من تصفح الأحوال، لابد من تتبع الأحوال حتى أميز أقوالي وأعمالي لأجعلها على التوحيد، لأجعلها على التوحيد، وعندئذ أكون بالفعل قد التزمت بالأمر الشرعي في جانبيه، في جانب الواجب والمستحب وفي جانب الحرام والمكروه، وبذلك أكون عبدا ربانيا، أكون عبدا ربانيا، وأكون بالفعل قد أقمت العمل الصالح الذي به أتقرب إلى الله عز وجل. الله أسأل أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يبصرنا بدينه، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا.